السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. الجيش السوري يستعيد السبينة الاستراتيجية جنوب دمشق. لقاء معارضين سوريين مع الإسرائيليين في تركيا. المنار تعاين منصات التجسس الإسرائيلية عند الحدود. الوفاء للمقاومة لا يحق لراعي التكفيريين وضع الشروط. لقاء بين المستقبل والتيار الوطني الحر في مجلس النواب. وزارة الصحة وشلل الأطفال، لقفوا أطفالكم لا ينفع الندم. بسم الله الرحمن الرحيم. عين على سوريا الشقيقة وتطوراتها المستمرة، وعين على إسرائيل العدوة ومحاولاتها الدائمة لاختراق أمن لبنان وسيادته، ومتابعة لما يحصل في جنيف، حيث المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد، مفاوضات معقدة جدا تخطت العموميات ودخلت في التفاصيل. وأولى نتائج ظهرت في إسرائيل التي رأت في احتمال الاتفاق خطأ تاريخيا وكارثة عليها. جديد سوريا اليوم استعادة الجيش منطقة السبينة الاستراتيجية، والتي تشكل واسطة العقد في ريف دمشق الجنوبي. وشمالا بدأت تركيا تترجم خروجها من الورطة السورية باتجاه سياسة تتنصل فيها من دعم المسلحين، بل والذهاب إلى حد المجاهرة بمصادرة شحنات أسلحة تخصهم. وما يخص اللبنانيين، كل اللبنانيين بطوائفهم ومذاهبهم واتجاهاتهم السياسية، كان وما زال وقد يبقى رهن احتلال إسرائيلي مقنع، احتلال تقني يسيطر على حركة الاتصالات اللبنانية عبر محطات تجسس عند الحدود الجنوبية، ظاهرة للعيان وعلى رأس السطح. فمن على رأس التلال التي يتخذها العدو مواقع له، تتم عملية تجسس على الاتصالات، فضلا عن إمكانية اعتراضها والتلاعب بها واستنساخها. كتلة الوفاء للمقاومة وجدت في التمادي الإسرائيلي مسا بالسيادة اللبنانية وإهانة وتحديا وطنيا يستوجب استنفارا رسميا ووضع خطة تحرك وعمل وطنية شاملة. ومن عبث العدو بالسيادة إلى العابثين باستقرار الوطن ووحدته، أصحاب ما وصفته كتلة الوفاء بمشروع تعطيل الدولة من تيار المستقبل وملحقاته، المتورطين في الأزمة السورية الدامية والمتبنيين عمليا للإرهابيين والتكفيريين. من سوريا نبدأ، حيث استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدات الغزالي وسبينة الكبرى والصغرى في ريف دمشق بعد معارك عنيفة مع المسلحين تكبدوا خلالها خسائر كبيرة.
وقضي أمر المجموعات المسلحة في السبينة، لم تفلح تحصيناتهم على مدار الأيام الماضية في الصمود أمام تقدم وحدات الجيش السوري. رميات مدفعية من المراصد العالية التي تكشف البلدة ركزت على المعاقل الرئيسية للمسلحين وعلى مناطق إمدادهم وانسحابهم. المرحلة الثانية كانت دخول وتغلغل وحدات النخبة من المشاة في الجيش السوري التي سيطرت وثبتت في الكتل والأبنية. أبرز محاور الاشتباك كانت من جهة طريق درعا وسكة القطار وبلدة البويضة جنوب السبينة، أما أعنفها وأشدها فكان عند معمل الزجاج. القدرات القتالية العالية للجيش السوري التي اكتسبها على مدار الأيام الماضية وغزارة نيرانه طوال سير العملية العسكرية وسيطرته على محاور البلدة والبلدات المحيطة بها، عوامل عدة أفضت للقضاء على جبهة النصرة وكتيبة الإنصار، وهما من أبرز الفصائل المسلحة على الأرض. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
إذاعة العدو قالت أن عضو الكنيسة عن حركة شاس يعقوب مرجي اجتمع في تركيا مع ممثلين عن المعارضة السورية. وقالت الإذاعة أن المعارضين السوريين أبدوا تقديرهم الكبير للمساعدة التي قدمتها تل أبيب للمسلحين الذين جرحوا خلال المواجهات مع الجيش السوري، وطالبوا مرجي باستمرار المساعدة الإسرائيلية للمسلحين. في جنوب لبنان عينت المنار موقع جل العلم الحدودي قبالة الناقورة، والذي يعد أكبر المواقع الإسرائيلية التي تتجسس على لبنان بعد تحديثه بالتقنيات والآلات، في وقت تشير الصور الملتقطة للمواقع إلى تحديثات طالتها في مختلف القطاعات على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
موقع جل العلم الحدودي في الناقورة يختصر ما كشفه الرئيس نبيه بري عن تحديث العدو لأجهزة التجسس على لبنان. أكبر مواقع العدو وأحدثها يتنصت، يتجسس، يصور، ينذر، يخزن ويرسل، وبالتأكيد يشوش. باختصار يمكن لهذه المنظومة الكاملة فعل أي شيء، تماما كخلق صعوبة في بث رسالة مباشرة من خلال التشويش. رصدت السيارة، وجهت الهوائيات، وتم التشويش.
أولنا عدة مرات، أتبين أنه عندهم أجهزة عالية التقنية. بأثناء ما رفع الصحن الأخ علي غريب عم بيحاول أنه يأخذ إشارة على بيروت، كان في عندهم حركة مريبة بداخل هذا المرصد.
الموقع الذي دمرته المقاومة عام 2006 أعاد العدو بناءه.
التشويش دائم، إن كان على الأجهزة التليفونات، إن كان حتى الأرضية الخليوي والأرضي على تشويش دائم. فكانوا بالأول يفكروا الناس إنه هدول من جماعة اليونيفيل، تجهيز على التنصت تاع اليونيفيل، التشويش منهم. فحقيقة تبين لا، إنه هذا كله تشويش من الكيان الصهيوني.
هذا الموقع ليس يتيما على طول الحدود، فالمعلومات تشير إلى حملة تحديث شاملة حصلت خلال الأشهر الماضية. موقع العباد ثاني أهم المواقع المحدثة كما تظهر هذه الصور. الصور أيضا تظهر تحديثا حاصلا في موقع بيرانيت مقابل رميش. ثلاثة مواقع تختصر نطاق التجسس من الشرق إلى الوسط فالغرب، والنتيجة الساحة اللبنانية سماعة في الأذن الإسرائيلية.
الاعتداء الإسرائيلي الجديد على قطاع الاتصالات في لبنان لم يكن اكتشافه صعبا، أما الحل فقد يكون بندقية صيد.
في شهر تموز تعرضت شبكة الاتصالات الخلوية في الجنوب لعملية تشويش. تحركت وزارة الاتصالات لمعرفة الخلل. كشفت العلة سريعا. العدو الإسرائيلي هنا. لجنة من الخبراء المختصين رصدت جنوبا عددا هائلا من أجهزة الإرسال والرادارات.
ولقينا أنه هالرادار عم يقرأ كل الموجات وكل البث اللي عم بيصير على الموجات الصغيرة والعالية بطبعا منطقة الجنوب، ولكن عندنا شك انه هالرادار خاصة الرادار الكبير بيقدر يوصل لكل الشاطئ اللبناني. في بالانتنات الموجودة وقاحة بالتعاطي، يعني في انتنات موجهة بطريقة واضحة على انتنات شبكة الخليوي. الانتنات مثل ما قلت لك هن على مرمى حجر من اليونيفيل. بنشوف بالصورة مثل ما بتشوف في حتى كمان الخط الأزرق، يعني الخط الأزرق الموجود حد نقطة اليونيفيل وحده موجودين الأنتنات. هذا رادار عم بحكيك عنه، وهذه الأنتنات اللي موجودة وموجهة بطريقة خلينا نقول دايركت على مراكز أو مواقع على شبكة الخليوي. الرادار الهائل عندنا هذا الشادر الموجود هون يبين تحته بعض المراكز اللي هي طبعا مراكز بتواكب العمليات مشان تجمع المعلومات وتدقق فيها.
الخروق الإسرائيلية لقطاع الاتصالات في لبنان كان أدانها الاتحاد الدولي للاتصالات، لكن العدو لم يرتدع، وعليه قد يحتاج الأمر لحل من نوع آخر.
الحل البدائي البسيط جدا وأنا أدعو إليه هو أن يقوم بعض الصبية من الشباب بتعطيل هذه الكاميرات المنتشرة على الخط من الناقورة إلى شبعة، بتعطيلها وتعطيل الهوائيات الموجودة على الأبراج بعملية بسيطة، استعمال بنادق الصيد أو استعمال ما يسمى ببندقية محبي.
الأخفائي ما عاد رجع يجددهم؟
هو يجددهم وبنبعث نحن شباب صغار لحتى يقوصوا عليهم وتكون لعبة مستمرة ومستديمة.
هذه اللعبة ليست آخر الدواء، التحرك الرسمي ضرورة. لجنة الخبراء في وزارة الاتصالات تعد ملفا كاملا حول القضية لرئاسة الوزراء. لجنة الإعلام والاتصالات النيابية بدورها ستبحث جريد الخروق في جلسة تعقدها الاثنين ويحضرها وزيرا الاتصالات والخارجية، وبعدها سيكون القرار.
وزير الدفاع الوطني فايز أوسون دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والسريع لإيقاف القرصنة الإسرائيلية المتمادية على أرضنا وسيادتنا. الوزير أوسون أكد أن لبنان يتابع على أعلى المستويات مسألة نشر أجهزة تجسس على الحدود الجنوبية، كاشفا أن قيادة الجيش تكثف الاتصالات والمشاورات مع قيادة القوات الدولية في الجنوب بشأن هذا الاعتداء. كتلة الوفاء للمقاومة أكدت أن شروط تيار المستقبل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة لا معنى لها، خصوصا أنها تأتي من تيار متورط في الأحداث السورية الدامية ويتبنى الإرهابيين والتكفيريين.
من منظار مسار التطورات السياسية في لبنان والمنطقة، رأت كتلة الوفاء للمقاومة أن شروط تيار المستقبل لتشكيل الحكومة لا معنى لها، خصوصا أنها تأتي من تيار متورط بالأحداث السورية الدامية. ولا يزال
إن حالة الفلتان الأمني والارتكابات الغرائزية التي تشهدها طرابلس في هذه الأيام هي النتاج الحتمي لنهج التحريض والإلغاء الذي تعتمده قيادات تيار المستقبل وملحقاته في قوى 14 أذار. إن شروط تيار المستقبل لا معنى لها على الإطلاق، خصوصا أنها تصدر عن تيار متورط في الأزمة الدامية في سوريا، وهو جزء من أدوات التآمر على استقرارها ودورها، ولا يزال يقدم التسهيلات والدعم للمسلحين ويتبنى عمليا الإرهابيين التكفيريين ويبرر جرائمهم ويوظفها في تحقيق أهداف نهجه السياسي القائم على الإلغاء والاستئثار وإقصاء الآخرين وتعطيل عمل الدولة ونقض الميثاق الوطني والعيش الواحد والتنوع في لبنان.
الكتلة وبعد اجتماعها الأسبوعي كشفت أن الأجهزة الإسرائيلية على الخط الأزرق هي شديدة الخطورة والحساسية على أمن لبنان والمواطنين.
إن هذا الأمر يستوجب استنفارا رسميا على كل صعيد للوقوف على مخاطر هذه المعطيات ووضع خطة تحرك وعمل وطنية شاملة لكل المستويات بهدف منع العدو عبر كل السبل والخيارات المجدية والمتاحة، منعه من أي اختراق عدواني أو تجسسي ينتهك سيادة لبنان وأمن اللبنانيين.
وعن كلام وزير الخارجية الأمريكي من السعودية حول حزب الله موقف للكتلة:
إن هذا الكلام هو تدخل وقح مرفوض ومدان، ونضعه برسم أدعياء السيادة، ونعتبر أن موقفهم من أصل صدور هذا الكلام الأمريكي سيكون مقتضى كافيا للبناء عليه شكلا ومفهوما. إن الكتلة تؤكد أن محاولات البعض استخدام لبنان في بزار الترضيات ليس قابلا للصرف.
ورأت الكتلة أن التفاوض مع العدو الصهيوني هو خيار عقيم ولا مصلحة للشعب الفلسطيني فيه، وأن خيار المقاومة هو الوحيد الذي يحرر الأرض وينهي الاحتلال.
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى تخفيف التشنج وتحييد لبنان عن الأزمات والمحاور رحمة بأطفاله ومستقبلهم. وخلال حفل إطلاق خطة العمل الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال، طالب سليمان مجلس النواب بالإسراع في بث المشاريع الموجودة في الأدراج وفي أبرزها إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقانون التقاعد.
إن تأمين حقوق الإنسان والحريات العامة والاستقرار الشامل ينطلق من مجتمع يكفل استقلالية الفرد عن العوز والحاجة وعن الارتهان لذوي النفوذ وأصحاب رؤوس الأموال، ويتطلب من الطبقة السياسية تخفيف التشنج وتحييد لبنان عن الأزمات والمحاور رحمة بأطفال بلادي ومستقبله.
في أول لقاء من نوعه يجمعهما منذ العام 2005 كتلة التغيير والإصلاح ناقشت وتيار المستقبل الخلافات السياسية وذلك بهدف إيجاد قواسم مشتركة بين الطرفين.
على قاعدة إيجاد مساحة مشتركة بين المكونات السياسية في البلاد شهد المجلس النيابي لقاء هو الأول من نوعه بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وذلك كترجمة عملية لقرار التيار بالانفتاح على مختلف الكتل النيابية. الاجتماع الذي بدأ بتأخير نصف ساعة عن الموعد المحدد شهد نقاشا صريحا وشفافا ووضع الطرفان فيه ملاحظاتهما ورؤاهما لكثير من الملفات العالقة.
نستطيع القول أن اللقاء كان إيجابيا صريحا وجديا يؤسس لقواسم مشتركة تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين. أكدنا على موقفنا الداعي إلى ضرورة الانخراط في مشروع الدولة. ثانيا أكدنا على ضرورة تفعيل المؤسسات. ثالثا أكدنا الالتزام بإعلان بعبدة. بكل هالنقاش اللي حصل انطرحت رؤى، انطرحت مخارج، نحن وزعنا توصيات دار القلعة على زملائنا. بهذه التوصيات يلي كنا أزعناها بالماضي، إذا عم تشوفوا معي وراء أحدا منكم، يعني هذه وراء هاي توصياتنا يلي توزعت، وهذه التوصيات فيها كتير من اللي ناقشناه، يعني فيها كتير من المسائل، من ضرورة أن نعود إلى المجلس النيابي، من ضرورة التشارك في بناء الدولة ومشروع الدولة في لبنان من خلال المؤسسات. عمليا موضوع الرئاسي، رفض التمديد والفراغ، عم نحكي توصياتنا، عم نرجع نذكر فيها.
وأكد الطرفان على ضرورة متابعة الحوار حول المواضيع الخلافية.
فاصل ونتابع المشروع. عزز الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية في معظم أحياء مدينة طرابلس بعد ازدياد التعديات على المواطنين، في وقت عبر مسؤولو وفعاليات التبانة عن استيائهم من خطة انتشار الجيش.
محاولة جديدة من الجيش اللبناني للإمساك بالوضع الميداني الطرابلسي، وحدات إضافية دخلت المدينة ونفذت انتشارا واسعا وأطلقت حملة ملاحقة للمخلين بأمن المدينة، كان آخرها في شارع المعرض حيث جرى الاعتداء على عدد من عائلات جبل محسن. تحركات الجيش لم تلقى قبول بعض فعاليات المدينة ونواب المستقبل الذين اجتمعوا في منزل النائب محمد كبارة.
ويستغرب المجتمعون أنه بعدما تكشفت الجريمة بدل أن يفرض الحصار على وكر المجرمين لاعتقالهم وتقديمهم للعدالة، رأينا يفرض في مناطق أخرى كانت الضحية لهذه التفجيرين.
إلى ذلك استدعى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد إلى جلسة تعقد يوم الثلاثاء المقبل، وأصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من أحمد علي وشحادة شدود. مسؤول العلاقات السياسية في الحزب رفعت عيد أشار إلى أن الحزب لم يتبلغ بشأن جلسة الاستجواب إلا عبر الإعلام.
بدءاً من الغد لبنان على موعد مع حملة تلقيح شاملة ضد مرض شلل الأطفال تستمر حتى 12 من الجاري وتشمل كل المناطق. ما هي الأسباب التي دفعت بوزارة الصحة اللبنانية إلى القيام بهذا الإجراء؟
منذ العام 94 أغلق لبنان الباب بصورة شبه نهائية أمام مرض شلل الأطفال. العام 2013 أزمة النازحين السوريين ولا سيما في دول الجوار قد تفتح الباب مجددا أمام هذا المرض. فما هي القصة؟
من الأمراض الوبائية الخطيرة مرض شلل الأطفال، صفحته الأليمة طويت في منطقتنا منذ سنوات بفعل سياسة عالمية لاستئصال الوباء من كل العالم. الأزمة السورية بما حملت من نزوح وتشرد للآلاف أعادت المرض إلى الواجهة، فعبر المقاتلين الأجانب وتحديدا من باكستان وأفغانستان وصل الفيروس مجددا إلى سوريا.
نزل نسبة التغطية بالتلقيح من 92% بسوريا سنة 2010 ل 65% سنة 2012. فهذا هذا يعني هذا بيعرض جدا أطفال سوريين لخطر إعادة الإصابة وهذا الذي حصل. يعني هلا آخر تقارير منظمة الصحة العالمية إنه منطقة دير الزور في 10 حالات كونفيرمد مأكدين إنه شلل الأطفال، في 12 حالة تحت التشخيص.
لا حدود أمام فيروس شلل الأطفال. النزوح السوري بقى ناقوس الخطر، وفي لبنان الوضع أخطر. ففي الأحياء السكنية للمخيمات كان استقرار النازحين، والمدارس تبقى النقطة الأضعف، الأمر الذي دفع وزارة الصحة إلى تحرك عاجل عبر حملة تلقيح شاملة على كل الأراضي اللبنانية.
من 8 إلى 12 الشهر حتكون الحملة شاملة كل المناطق اللبنانية ومن بيت لبيت، يعني دون استثناء لازم نفوت على حوالي 650 ألف بين لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، لأنه الحملة ما بتستثني أي طفل موجود على الأراضي اللبنانية، وهذه القواعد العلمية المفترضة.
التلقيح ضمن الحملة أساسي، وأخذ الطفل جرعة سابقة لا يكفي.
ينبغي على كل طفل تحت الخامسة أنه يأخذ النقطتين تلقيح ضد شلل الأطفال بهذه الحملة، حتى لو أخذهم من شهر.
بدعي كل الأهالي أنه ما يتهاونوا على الإطلاق بتلقيح أولادهم والتجاوب مع الحملة اللي هي مجانية. غلطة صغيرة أو تأخر صغير بيؤدي إلى حدوث شلل عند طفلنا، إذا ما مات حيضل ملازمه مدى الحياة.
الأمراض الوبائية تستوجب تعاونا كاملا لإنجاح سبل الوقاية منها. لبنان كله على الموعد، والمنطقة أيضا، وكما يقال دوما لقحوا أطفالكم لا ينفع الندم.
غيب الموت أحد السياسيين البارزين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمؤسسين للجنة الإمداد الخيرية حبيب الله عسكر أولادي، وتواصل السفارة الإيرانية في بيروت تقبل التعازي بالراحل بعد ظهر غد الجمعة.
من أوائل المناضلين ضد النظام الشاهي في إيران ورفيق درب الإمام الخميني قدس سره والإمام السيد علي الخامنئي هو حبيب الله عسكر أولادي، انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 80 عاما. بعد انتصار الثورة كلف الولي الفقيه عسكر أولادي بإعانة المحتاجين والفقراء، فكانت لجنة إمداد الإمام الخميني التي توسعت إلى لبنان بعد العام 86
كان همه الفقراء والثوريين وكيف يدافع عنهم وكيف يعمل من أجل مساعدتهم. لبنان في قلبه والمقاومة في قلبه، وكان يزور لبنان في الحالات الصعبة، كان من المتقدمين على مستوى كل إيران من أجل تأمين المساعدات للشعب اللبناني وللمقاومة.
الإمام السيد علي الخامنئي نعى الفقيد عسكر أبادي الذي أمضى عمره في خدمة الإسلام وإرساء دعائم الدولة الإسلامية.
هو كان يطابق ليل ونهار دعب ومشاكل وتعب كل المستضعفين في أي نقطة من العالم، ومن ضمن الشعب اللبناني هم يعرفون دور هذا الفقيد الرحيل وأيضا في بقية المناطق في العالم.
السفارة الإيرانية في بيروت فتحت أبواب العزاء بالفقيد الكبير، وتوجه وفد من حزب الله إلى إيران للمشاركة في مراسم الدفن وتقديم التعازي لعائلته.
هذا التلميذ النجيب رحمه الله تعالى مشى على خط الإمام في مساعدة الإخوة الفلسطينيين ومساعدة اللبنانيين، نحن نعرفه من خلال تقديماته وتضحياته ووفائه.
الفقيد عسكر أولادي من السياسيين البارزين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبوأ عدة مراكز.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غاز العريضي الأوضاع العامة والتطورات الراهنة، واستقبل بري كل من اللجنة المنبثقة عن اللقاء الماروني الموسع في بكركي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العربي وعضو مجلس الدولة في سلطنة عمان مسلم بن علي المخشمي، بالإضافة إلى وفد عراقي برئاسة محافظ الديوانية عمار حبيب المدني. استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور السفير الإيراني غضنف الركن أبادي، وعرض معه الأوضاع الإقليمية، وتسلم منصور أوراق اعتماد سفيري قطر وغواتيمالا الجديدين، واستقبل مدير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية العراقية جواد العوركي، يرافقه سفير العراق رعد الألوسي. تحدث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور مع النائب ألان عون الشؤون العامة، كما استقبل سفير فرنسا باتريك باولي ووقع معه اتفاقية تعاون مشتركة لدعم المجتمعات اللبنانية العاملة في إطار إغاثة النازحين السوريين. عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اجتماعا ناقشت فيه مواضيع تعنى برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى اقتراحات قوانين تعنى بإنشاء هيئة إدارة الكوارث. أوضاع القضاء بحثها الرئيس سليم الحص في دارته في بيروت مع مدعي عام التمييز الأسبق عدنان عضوم، كما استقبل الحص النائب السابق حسن يعقوب الذي تساءل لماذا لا يحقق مع علي عيد على طريقة رئيس بلدية عرسال علي الحجيري. جدد طلاب الماستر في كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية رفضهم الخضوع لامتحان لاجتياز مرحلة الماستر واحد، وذلك خلال اعتصام في المدينة الجامعية في الحدث. عثر على جثة الشاب محمود الحسن من بلدة برقايل العكارية مصابة بطلقات نارية قرب سيارته، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.
العناوين: الجيش السوري يستعيد السبينة الاستراتيجية جنوب دمشق، لقاء معارضين سوريين مع الإسرائيليين في تركيا، المنار تعاين منصات التجسس الإسرائيلية عند الحدود، الوفاء للمقاومة لا يحق لراعي التكفيريين وضع الشروط، لقاء بين المستقبل والتيار الوطني الحر في مجلس النواب، وزارة الصحة وشلل الأطفال لقحوا أطفالكم لا ينفع الندم. ونذهب بكم الآن إلى المجلس العشرائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيد الشهداء في منطقة الرويس.